أعوذ بالله عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقي عندنا مسائل في كتاب من كتاب اللقطة. المسألة الأولى تتحدث عن مال وجد في أرض خربة أو فلات، يعني وجد في صحراء هناك أو وجد تحت الأرض. فقالت: ما يوجد في الأرض الخريبة أو في الفلات أو ما كان تحت الأرض من يملكه؟ قال خريبة كان قد باد أهلها ولم يعرف عنهم خبر، أو كانت تحت الأرض. فقال: في هذه الصور الثلاثة الواجد لهذا المال يأخذه. نعم نعم، الصحراء والخريبة وما كان تحت الأرض لا إشكال، فهو لواجده. روى محمد بن مسلم عن الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام: سألته عن الدار يوجد فيها الورق، فذهبوا بورقكم هذا. الورق ما هي؟ الأموال النقدية. قال: وجد فيها ورقا. قال: فإن كانت معمورة فيها أهلها فهو لهم، وإن كانت خربة قد جلى عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به. فنحن نستفيد من الذيل، الذي وجد المال ماذا؟ فهو أحق به. فقال: في هذه الموارد الثلاثة إذن يملكه واجده. لكن لو وجده في أرض مالكها معروف أو بائعها معروف، يعني المالك لها معروف، هذا معروف أبا عن جد، هذه الأرض له، أو هذا المشتري فعلا يقول أخذتها من هذا البائع، فزيد أخذها من ماذا؟ من هذا البائع. فها هنا ما هي وظيفة هذا الملتقط للمال؟ فعليه أن يرجع إلى مالكها في الصورة الأولى، وعليه أن يرجع إلى البائع في الصورة الثانية. فحينئذ فهنا يعرفه، فإن عرفه فحينئذ هو أحق به من غيره، وإلا فإنه يكون للواجد أن يقول له: يا سماحة المالك، عندنا مال وجدناه، هل هو لك؟ يقول: لا والله، ما عندي أنا خبر أنه يوجد لي مال وأنه ضاع، فحلال زلال عليك. أو نذهب إلى البائع نقول: يا سماحة البائع، أنت بعت الأرض لفلان وأنا وجدت هذه الأموال مدفونة في الأرض، فهل هي لك؟ فإذا قال البائع: ليست لي ولا أعرفها وما عندي خبر، فحينئذ يكون له، كما في الرواية أيضا حيث قال: فالشيء لك، هذه صحيح عبد الله بن جعفر قال: فالشيء لك رزقك الله إياه. إذن ما كان في الأرض الخربة أو في الفلات أو ما كان تحت الأرض فهو له، لكن إذا كان للأرض مالك فعلي واستخرج هذا الشيء، أو كان لها بائع فعلي قد باعها من جديد طازي، يعني يحتمل أنه له، فحينئذ يذهب يعرف، إن عرفه فهو له، إن لم يعرفه كان ملكا له. وعندنا مسألة أخرى: إذا اشترى الإنسان دابة كرمكم الله ووجد شيئا في جوفها، كذلك الأمر. قال: وكذا ما يجده في جوف دابته، فماذا يفعل به؟ الحكم فيهما واحد، يذهب إلى هذا البائع يقول له: يا سماحة البائع، أنت بعت هذه الدابة، فهل ما في جوف هذه الدابة هو لك؟ فإن قال نعم أرجعه إليه، وإن قال لا علم لي، حينئذ يكون له وعلى الله التكلان. لا، عرفه. إذا عرفه، إذا قال نعم أنا مثلا وضعت نعم لقد اختفى مني، بمجرد أن يقول نعم هو لي وأنه طبعا لابد أن يذكر شيئا يعني يحصل به الظن أو الاطمئنان بأن هذا له ولم يكذب. أما لو قامت مثلا أمارات الكذب وقطع الإنسان أو اطمأن بأنه ليس له فمسألة أخرى. وأما إذا ذهبت إلى السوق رزقك الله سمكة مثل هذه السمكة التي يتحدث عنها الشيخ فوجدت شيئا في ماذا في داخلها، لو وجد شيئا في جوف السمكة قال الشيخ يأخذه من ماذا؟ من دون تعريف، سواء وسواء من دون تعريف، يعني هو كما أنه إذا التقط ما دون الدرهم يملكه ولا يعرفه، كذلك الأمر هذا في هذا المورد قال أخذه ولا يجب عليه تعريفه، يعني لا يذهب إلى بائع السمك ويقول له
لأنه قال له يقال لهذا الوجوه مثلا
يعني ليس حكمه
يعرف
هذا
البيع، أخذ البيع ثم بعد ذلك أخذ هذا المملوك
السمكة
بعد شرائها مثلا
لا إشكال، كل لقطة لابد أن يكون مملوكا لصاحبه الواقع لكن لا تعرفه.
لا أقول يكون كل مال ضائع أو كل حيوان ضائع أو كذا، يعني الكلام في اللقطة يدور حول الحيوان الضائع
لا بأس. أما مثلا إذا قطعت بأن هذا المال المطروح في السوق، عليكم السلام ورحمة الله، إذا قطعت بأن هذا المال المطروح في السوق لا مالك له أو مالكه أعرض عنه فلا يدخل في اللقطة يجوز أن يعني كلامنا منصب على ما إذا كان له مالك ولكنه ضاع عن مالكه، ووظيفتك أن تعرف من أجل أن تحصل المالك، يعني مسألة اللقطة قد فرغ عنها في المرحلة السابقة أن لها مالكا مفروغ عنه.
هنا ماذا تفتح عن اللقطة هذا؟
لماذا؟
وجده في
جو السمكة،
يعني
لا يعرفه. وجده في يعني هو جزء من السمكة حتى لا يدخل في الالتقاط.
لا أقول ليس جسم، يعني ليس
لقطة
هذا.
ليس لقطة. اللقطة لا يشترط مثلا ماذا؟ لا يشترط أن تأخذها بنية الالتقاط. كما في فتاوى المتأخرين أو بعض فتاوى المتأخرين، لو أنك أزحته من مكان إلى آخر فهو التقاط، لو أنك رفعته من أجل مثلا أنه سيتلف سيأتي الماء ويأخذه في يجرقه في الطريق فأنت مسكته من مكان ووضعته في مكان آخر فحينئذ اشتغلت ذمتك بماذا؟ بالتعريف. واللقطة صادقة في المقام،
قال
هنا لا تصدق أخذ السمكة فأخذ ما في داخلها، أخذ السمكة أخذ لما في داخلها.
أخذتها بالبيع؟
أخذتها بالبيع ولكن وضعت يدك عليها أم لا؟
بالبيع،
أخذت السمكة بالبيع لكن لم تأخذ ما في داخلها من الجواهر والدرر وما شاكله بالبيع.
يعني في هذه الحالة.
وعليكم السلام ورحمة الله.
في هذه الحالة عليك الرجوع إلى البيع. هل يقال مثلا بأن الرجوع في هذه الحالة يقال لم تعريف؟
نعم
حتى يأخذه بلا تعريف يعني
يجوز إلى البيع. نعم يقول والله وجدت شيئا في السمكة فهل افتقدت شيئا؟ هل افتقدت شيئا؟ فإن قال نعم افتقدت مثلا كان السمك في حوضي مثلا فافتقدت زوجتي، عامر يقول فافتقدت زوجتي يعني كان هذا الحوت مثلا قد بلع، وتعرف أن الزوجة في هذه الأيام هي أغلى من الذهب والفضة، فإذا كان الذهب والفضة مثلا يقال له لقطة فابتلاع الزوجة من باب أولى. على كل لا إشكالة، على كل هذه إذا لم نقبل أن انطباق عنوان اللقطة عليها فحينئذ نحن مضطرون يا مولانا الشيخ الكعبي أن ندخله تحت عنوان آخر، ندخله تحت عنوان مجهول المالك أو غيره من الأمور، يعني يجري عليه أحكام أخرى فلا نعدم الحكم الشرعي. إذا لم نجري عليه اللقطة الفقهاء حضروا لك حكما شرعيا آخر. زين. الثانية، إذا كان له صندوق وجده في صندوقه أو داره فهو له، يعني الآن يشك لا انا عندي صندوق، ما في صندوقي هو لي ام لغيري؟ هو لك. عندك دار رزقك الله دارا، خب اذا لم تكن طبعا بالملك فبالاجرة، ورزقك الله دارا، عفوا، هذه الدار مولانا العزيز وجدت شيئا فيها مثلا خاصة بتقادم السنين وتقادم العصور، ها وانا ساضرب لك مثالا، كان مدفونا كيف تعرف؟ وانا افتح الكتاب ذات مرة فوجدت فيه 300 دولار، فسررت به ماذا ايما مسرة، فاض وقته وشكرت الله. فاذا ما تجي ما يجده الانسان في داره فهو له، وكذا الحال. لا ليس امانة، انا اقطع انه لم اقطع هنا فورا يقطع الانسان يديه حالة قطع انه ليس لغيره، لا سيما اذا كان محتاجا اليه يقول لا اذكر ابدا مستحيل ان يكون قد وضعه احد عندي، لا هذا لي وانا نسيته. على كل ناو مثلا رفع البساط مثلا فوجد تحته فلوسا، فهذا لمن؟ المن؟ فانه احسن، فانه يكون له. نعم لو شاركه في التصرف قال فيه غيره، يعني لو كان هناك من يذهب ويجيء الى داخل البيت، او هذا الصندوق كما اني اضع فيه كذلك الامر سماحة الشعلة يضع ايضا في هذا الصندوق، يقول صندوقك أأمن صندوق في المنطقة، فهو يضع فيه وأنا أضع فيه، وشككنا أن هذا الموضوع لمن، فحينئذ لو شاركه فيه غيره فحينئذ أصبح كاللقطة إذا أنكره ولم يعرفه، يعني هذا صاحب الصندوق إذا قال له هذا المال أنا لا أدري لمن، هو لي أم لغيري، فأنكره، فحينئذ يجري عليه اللقطة. أما ما كان في داخل الصندوق إذا كان محصورا به انتهى، إذا كان يشاركه فيه الغير ومع ذلك تعرف إليه لا إشكال، إذا كان يشاركه فيه الغير ولم يعرف أنكره هذا إما لي وإما لغيري فلا أدري أنه قطعا لي، فحكمه كحكم اللقطة حينئذ. نعم إذا من هذه الناحية، نعم جيد، متى يعني إذا كان قد قطع بأن هذا الصندوق لا يصل إليه إلا واحد من اثنين، إما الشعلة وإما أنا، أما مثلا إذا كان هذا والله ما شاء الله خوش آدمي صندوقه للجميع وأعطى المفتاح لمن يريد، ليش؟ ثقة منه بكل الأشخاص أنهم يضعون الأمانات ولا يأخذون شيئا منها، فلو كان قد أعطى مفتاح هذا الصندوق لكثيرين فعليه أن يعرف الكثيرين. هذا مثلا، هذا فرضية. قال عندنا مسألة، لو كان قد عرف اللقطة سنة، يعني هذا كان خش آدمي راح عرف اللقطة سنة، وبعد السنة هل تتحول اللقطة أوتوماتيكيا إلى ملكه؟ يعني حتى لو لم ينوي تملكها تصبح ملكا له مباشرة؟ قهرا. فلا تملك اللقطة بحول الحول عليها وبحلول الحول عليها، وإن عرفها حتى لو أدى وظيفته عرفها للآخرين ولم يعرفها أحد، فحينئذ لا تملك بمجرد أنه عرفها أو بمجرد أن السنة قد مرت ولم يأتي صاحبها لأخذها. قال حينئذ لابد من ضميمة أمر آخر، تقول هذه اللقطة التي عرفتها ولم يعرف صاحبها أنوي تملكها، فإذا ما نوى تملكها ملكت، وكيل تملك بمضي الحول. ويبدو أنه هذا مقابل الآخر.
لا إذا أنوي
هو اللغة أو
كذلك هذا
لفظ هذا واحد النية. هذا يكون اللفظ كاشفا عن النية.
كاشفا عن الشيء وليس نفس الشيء.
مو إشكال، يعني أنا ضربت مثالا، افترض مثلا أنه كان أخرس. خب لا إشكال، بل لا يتلفظ ولكن ينوي بقلبه يتوجه إليها بكله وكلكله نحو تملك هذا الشيء. هنا عندنا مسألة أخرى طرحها المصنف، قال من الذي يلتقط؟ هل كل احد يصح منه الالتقاط؟ يعني مثلا هل يصح الالتقاط من الصبي والمجنون والكافر والعبد والرق؟ هل رجلا كان او امرأة وما شاكله؟ ام انه لابد ان يكون بالغا عاقلا راشدا وان يكون حرا؟ فقال الذي يصح منه الذي يصح منه الالتقاط، يعني الشخص الذي يلتقط، يعتبر ان يكون فيه اهليه الاكتساب حتى لو لم
اهليه الاكتساب. بماذا يمكن ان نحدد او نحدها او نعبر عنها اهليه الاكتساب؟
لا إشكال. مثلا طفل صغير بسنة أو سنتين، هذا ليس فيه أهلية الاكتساب. أن يكون هذا كأننا والماء من حولنا قوم جلوس من حولهم ماء أو حولهم ماء، يصعب عليها هنا أن ماذا أن أشرحها، لأنه هو هو الذي يكون قادرا على الاكتساب ولو لم يكن فعلا يكتسب لعادة أو غيرها.
عادة
مثلا عادة الناس أنه إذا كان الصبي ابن 7 سنين أو 8 ومشاكلها لا يرسلونه إلى العمل. وفي أيامنا هذه لاحظ ما لم يبلغ السن القانوني فإنهم يعاقبون على عمالة الأطفال، يعاقبون على عمالة الأطفال. فلا إشكال. فحينئذ لو التقط الصبي أو المجنون جاز لأن فيه أهلية الاكتساب، ولكن من الذي يتولى التعريف؟ الذي يتولى التعريف وليه، ولي المجنون هو الذي ماذا يتولى التعريف. نعم مثلا، أما كيف تقول مجنون وفيه أهلية الاكتساب؟ يا أخي حمل هذا الكيس من الأسفل إلى الأعلى لا يقتضي وجود عقل تحمل على هذا المجنون وترشده للسير إلى الأعلى أو تمسك بيده ويصعد إلى فوق. أحسن. ففيه أهلية الاكتساب. أما المملوك ففيه تردد، يعني هل فيه أهلية الاكتساب أم لا؟ نعم فيه وجهان، يعني وجهه أنه يمكن أن يلتقط، وذلك أنه ولو كان عبدا لكنه محترم ففيه أهلية الاكتساب. والنصوص كما قال ليست ظاهرة في المنع. هذا من يدعي أن المملوك يمكن أن يلتقط، يعني إذا التقط تكون لقطته صحيحة وليست لاغية، هذا معنى أن لقطته صحيحة يعني ليست لاغية لأن فيه أهلية الاكتساب.
إذا كانت لاغية
وأما مثلا إذا كانت لاغية حيث استدل بعضهم برواية أبي خديجة حيث ورد فيها لا يتعرض لها المملوك، يعني إذا وجد المملوك لقطة فلا يتعرض لها المملوك. ما معنى لا يتعرض لها المملوك؟ فهم منها هؤلاء أنه ليس فيه أهلية أن يلتقط هذا الشيء، يحظر على المملوك أن يلتقط أي شيء حيث ليس فيه أهلية ماذا التملك. فالمسألة فيها تردد، فيها رأيان في المسألة، وبعضهم قد يتمسك أيضا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، فهذا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ولو على الالتقاط. يذهب ويجيء وإذا كانت أمة سرية ما أدري كيف من سريرا فتؤدي منافع وأغراض، لكنه من ناحية شرعية لا يقدر على شيء، فليس من حقه أن يلتقط. يعني نتمسك عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. من جملة هذه الأشياء التي لا يقدر عليها هو الالتقاط، يعني شرعا وان كان تكوينا قادر. والله سبحانه وتعالى حينما اقر العبوديه ليس انه ولا سلب منه القدره، فمثلا فيجلس بهذا الشكل عبدا مملوكا لا يقدر على شيء حتى على الحراك. اذا كان لا يقدر على الحراك فلا يرغب فيه اي احد. احسنت. من ناحيه شرعيه افعاله كلا افعال، يعني عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. وكذا المكاتب يعني ايضا، لكن قال المصنف اشبهه الجواز. اشبهه الجواز لانهم يعني يحملون رواية ابي خديجة، هذا فضلا عن انه عمل بها الاصحاب، يعني اذا كان قد اعرض الاصحاب عنها، عن رواية ابي خديجة، قد اعراضهم يوهن هذه الرواية فنطرحها. بقي عندنا انه لا نصوص ظاهرة في منعه من الالتقاط، او نحمل مثلا رواية ابي خديجة على التنزه او على الكراهة او على شدة الكراهة او على شيء اخر من هذه المحتملات، بحيث نجمع بينها بين الرواية المانعة وبين الروايات التي تجوز.
السلام
عليكم.
الله
الله فإذا كان كذلك، بارك الله يا عامر، إذا كانت كذلك يعني فيه أهلية الالتقاط لا يتعرض لها من ناحية التعريف، إذا كان كذلك فهي ماذا؟ فهي حينئذ أجنبية بالمرة عن منعه من الالتقاط، يعني لا تكون بصدد بيان حكم أنه يجوز أن يلتقط أو لا يلتقط، لأن إذا فسرناها بهذا الشكل لا يتعرض لها المملوك، يعني لا يتعرض لتعريفها.
وتكون محددا لما هي عمل، يعني ما هو أما التعريف على الوبي
مثلا. جيد. وإذا ما هي الأحكام المترتبة على اللقطة؟ قال عندنا يا مسمو يا حبيبي أنه إذا عرفتها أثناء السنة وجاء شخص ما، هل تعطيه إياها بمجرد أن يقول هي لي أم أنه لا؟ لا تخرج عن الضمان ولا تخرج عن الأمانة التي استؤمنت عليها إلا إذا أقام الطرف الآخر بينة على أن هذا المال هو له، فإذا ما أقام بينة على أنه له فحينئذ تدفعه، وأما إذا لم يقم بينة فلا تدفع هذا المال له. قال المصنف ولا يكفي الوصف أن تقول والله هو، لاحظ كيف يعني هي مثلا أنا عندي مكنة ضائعة مثلا مسجلة هي يابانية الصنع. أرى شو يابانية الصنع هذه؟ آلاف الماكينات ماذا يابانية الصنع؟ فهذا صاحبها لو كان فعلا مثلا هي لو لابد ان يذكر اوصافا تفيد الاطمئنان او تفيد القطعة بان هذه له فقط، يعني حتى يطمئن بان هذا هو المالك وحتى ينساق عملا بما يقتضيه اطمئنانه وقطعه، اذا قطع بان هذا المال لهذا الشخص ففورا يعني هناك آثار تكوينية ينجذب نحو ماذا؟ نحو دفع هذا المال له. قال ولا يكفي الوصف. وقيل إذا كان الشيء مالا من قبيل الذهب والفضة فلا بأس حينئذ، طب ماذا يجلب له بينة؟ يجلب له بينة على أن هاتين المئتين، افترض مثلا 200 تومان مثلا 200 تومان، يجلب له بينة على أن هاتين المئتين الموجودتين عند هذا الرجل هي له، وكل الأموال تشبه بعضها. لاحظ كل يعني هناك بعض الأمور قد يتعذر ماذا؟ يتعذر قيام البينة عليها من قبيل ماذا؟ الذهب والفضة. يعني افترض مثلا ماذا قال؟ قال والله يوجد ديناران، انا افتقدت دينارين منذ يومين، لاحظ منذ يومين، وافتقدتهما مثلا ماذا؟ افتقدتهما عند الظهيرة مثلا، فهذا الملتقط ينظر الى نفسه، هذان ديناران كما قال وهما من ذهب، كما قال هذا الرجل، وأنا وجدتها في الساعة الخامسة بعد الظهر. ها لاحظ، يعني يوجد هناك على سبيل المثال يعني شيء يمكن أن يقطع الإنسان به من خلال الوصف. إذا قال يكفي في الأموال الباطنة، يعني هذا الوصف، ولا هذه التي أنا بحثت عنها ولم أجدها. نعم بحثت عنها ولم أجدها. مو باطلة بالنون،
باطلة.
ما هو كالذهب والفضة، لكن ما معنى أن يكون الذهب والفضة باطنا؟ وكيف يكون الذهب والفضة باطنا؟ لا يعني أنا واقع عندي مقدار تتبعي لم أجد لها معنى. لا بس، لكن أنا لما أتعرف عليه إذا كان كذلك فأفدتمونا. إذن عندنا أيضا مسألة أخرى، المسألة الثانية من الأحكام يتتعلق ببعض ذكر بعض الأحكام. إذا مثلا أبقى عبد وشرد ولا يريد أن يكون تحت الطاعة، قال إلى متى أبقى تحت طاعة هذا السيد؟ فويش ولا على وجهه. قال إذا قال السيد يا جماعة من أتى لي بعبدي الآبق فله كتاب الجواهر، فقال لزم، قال لا بأس بجعل الآبق، فإن عينه لزم بالرد، يعني لا بد إذا رد الإنسان عبده أن يدفع له نفس الشيء الذي عينه. إذا قال كتاب الجواهر يدفع له كتاب الجواهر، إذا قال مثلا قنطارا من ذهب لا بد أن يدفع له القنطارة من ذهب. كيف يقول؟ يقول مثلا إن شاريتي قد شردت وأبقت، معنيها جارية رومية، جارية بيضاء رومية قد شردت، من أرجع لي من أرجع لي جاريتي فقد جعلت له جعلا. ما هو هذا الجعل الذي أريد أن أعطيه إياه إذا أتى لي بالجارية؟ مثلا جعلت له قنطارا من ذهب، هذا القنطار كله في مقابل من يرجع لي أمتي الشاردة، فإن أرجعه فلا بد أن يعطيه نفس ما عينه له. أما إذا لم يعينه فماذا ندفع له؟ فله جعل، جعل ما عينه، أنه سيارة، طيارة، أو أنه آب بيارة، يعني بئر، آب بيارة يعني بئر، فما عينه لا سيارة ولا طيارة ولا ماذا ولا آبا بيارة. وحينئذ ماذا نفعل؟ فقال إذا رد العبد من المصري فلا بد أن يعطيه دينار، وإذا رده من خارج البلد، افترض مثلا كما لو خرج من ديار الإسلام والتحق بديار آبائه وأجداده بلاد الشرك، فهذا مثلا من أين رده؟ رده من خارج البلد، ففي رده 4 دنانير، يعني ما عينه، ما عين مقابل الرد كام؟ إذا لم يعين من البلد دينار ومن خارج البلد 4 دنانير. قال طبعا هذا كله على رواية ضعيفة، لكن نجبر ضعفها بماذا؟ بالشهرة. كان عندنا بحث هناك أن الشهرة جابرة للضعف أو لا تجبر، يعني إذا كانت الرواية ضعيفة ولكنها مشهورة، مشهورة في كتب الرواة،
يعني الجندي عمل بها
يعمل بها،
وإلا
هل شهرتها افترض أنها رويت عن أكثر من راوي في أكثر من كتاب، هل شهرتها يعني مروية بين مشهورة بين الراوين؟
لا أقول أنها مشهورة بإخبار السند.
ذاك عمل الأصحاب.
بإخبار الطرق.
ذاك يسمى عمل الأصحاب.
لا ترى الدارين قالوا بأن هذه الرواية مشهورة بإخبار تعدد الطرق فيها يعني تعدد الأسناد فيها أنها وليت بطرق مختلفة. ودارين قالوا بأن هذه الرواية مشهورة بإخبار أن الأصحاب عملوا بها.
لا ذاك ينصصون عليه بعنوانه يعني عمل الأصحاب جابر للطافي أو لا أيضا هذا بحث آخر.
أنا أقول
هنا ليست كذلك.
يعني تعدد الطرق.
ليس القسم الذي ذكرته. ما؟ هذا من توابع. نحن على ما ذكره سائرون. قال وألحق الشيخان البعير وفيما عداهما ماذا أجرة فيما عداهما أجرة المثلية. أما إذا لم يكن لا أما إذا لم يكن بعيرا يعني هذا الآبق هذا الشارد هذا الضايع الشارد إذا لم يكن بعيرا ولم يكن عبدا كما افترض مثلا من رد علي بقرتي فله شعل ما ولكن لم يحدد ما هو هذا الجعل. هنا لا يأتي التفصيل الذي ورد قبل قليل من داخل المصري فدينار ومن خارجه فأربعة لا يأتي فيه هذا بل ماذا يرجع إلى أجرة المثل. يعني إذا استأجر إنسان شخصا من أجل أن يبحث على بقرة قد ضاعت ومثلا وجدها بعد 3 أيام كم يعطى مثل هكذا أجير فنعطي لهذا الرجل أجرة المثل. نعم. وأما مثلا في داخل عندنا مسألة أخرى لو كانت هذه اللقطة ماذا صاحبها بكل صدق وأمانة يعرفها وكان قد وضعها في مكان أمين وبعد ذلك تلفت فهل هذا الملتقط مع هذه الشرائط يعني هو يعرفها أثناء الحول وكذلك الأمر ماذا وضعها في مكان أمين لم يفرط فيها يعني لم يضعها خارج الدار ولم يضعها أين على السطح حتى يأتي المطر مثلا ويتلفها وإنما بقدرة قادر مثلا جاء الرعد فسجد البيت كله جاء الرعد فسجد البيت أو جاء ماذا الصاروخ مثلا الإسرائيلي فسجد البيت خشوعا لله وخضوعا فتلفت ماذا هذه اللقطة ففي هذه الصورة التي ليس فيها تفريط لا يضمن ليس أحمق هذا
أنا أقول بأنه إذا كان يستخدمها لأجل المنفعة لأجل المضرة حتى
يستعملها لأجل المضرة كيف يعني؟
إذا كان مثلا الوسائل معروفة مثلا المحافظة على الشيء وكان يستخدم وسائل يعني غير
بمعنى آخر أنه فرط يعني يصدق عليه التفريط فلابد حينئذ يضمنه. انتهى كتاب اللقطة بحمد الله تعالى وقوته واللهم صل على محمد وآل محمد. سنتعرض إلى ذكر بعض المسائل يعني هذه كقواعد ربما هذه قبل الدخول في التفاصيل تسمى مثل قواعد نقرأها كأنه لا خلاف فيها من هذه الناحية يعني مثلا بالنسبة للقسم الأول الذي ذكره يعني في المقدمات في كتاب المواريث ذكر مقدمات يعني كيف يحصل هناك توارث بين شخصين أو أشخاص
ما هي الأسباب
أسبابه
الذي إذا حصل
فهنا قد تكون بواسطة القرابة يعني لأنه يوجد قرابة بينك وبين الميت هذا يسمى نسبا قرابة بينك وبين الميت فمن أجل هذا ترث وأخرى لا يوجد هناك قرابة بينك وبين الميت إنما هناك سبب ما جعل هذا السبب ما جعل فأصبحت وارثا لهذا الرجل. أما بالنسبة للقسم الأول يعني ما يسمى بالنسب فله مراتب 3 يعني الوراث من المرتبة الأولى وهما عبارة عن الأبوين والأولاد وإن نزلوا هذا يسمى المرتبة الأولى والثانية الأجداد وإن علوا جدك وجد جدك وهكذا حتى ينقطع النفس. هذا الأجداد وإن علوا والإخوة وأولادهم إخوة الميت وأولادهم ماذا وإن نزلوا، فهؤلاء كلهم في مرتبة ثانية. وأما أعمام الميت يعني عمه وأخواله وعماته وخالاته فهذه تأتي في المرتبة الثالثة. أما مثلا إذا ورثت الميت لا لأجل قرابة ونسب، وإنما ورثته لسبب ما، فهذا السبب إما أن يكون لأنك يعني لحصول زوجية، لأنك زوج للميت، أو لأنك زوجة لهذا الميت، فهذا يسمى سببا، يعني بسبب حصول الزوجية بين هذا وهذه حصل هناك سبب للإرث.
ما لم يكن موجودا أصلا أخبر عنه بالسبب، النسب مثلا موجود بأسباب أصلي، لكن ما لم يكن موجودا أصلا يعني في بين هذا وهذا، ولكن حصل بعد وجودهما فإنه أخبر عنه بالسبب الزوجية مثلا.
نعم، فإذا السبب قسمان، زوجية وولاء. والولاء ثلاثة مراتب، ولاء العتق، أن يصبح هناك ولاية بين السيد الذي أعتق وبين من؟ وبين المعتق، يصبح هناك ولاية. يعني في الأصل هذا الرجل لا يرث هذا، لكن لو اشتراه فأعتقه بسبب العتق أصبحت هناك ولاية بينه وبين المملوك. فمن دون هذا السبب، من دون ماذا؟ من دون عملية العتق، من دون عملية العتق فلا ولاية. قال ثم الولاء ثلاثة مراتب، ولاء العتق، ثم ولاء تضمن الجريرة يسمى ضمان الجريرة، يعني اثنان لا رابط بينهما نسبا، لكن يقول أحدهما للآخر ما رأيك إذا مثلا جنيت على أحد فأنا أتحمل الدية، وإذا أنا جنيت على أحد أنت تتحمل ماذا؟ جريرتي وخطيئتي وما أقوم به. فهذا يسمى مثلا ولاء تضمن أو ضمان الجريرة، جريرة يعني ما يقوم به الإنسان ماذا من أعمال تستتبع أموالا، ضمان الجريرة، ضمان ما يجترحه ماذا الآخر، ما يكتسبه الطرف الآخر مما يستوجب دفع مال في المقام.
يعني بمعنى أن الإنسان إذا بلغ من مبادرة مثلا جريمة أو جريمة معينة، فإنه لا يكون بمفرده مثلا في مواجهة هذه الجريمة، وإنما ينضم إليها الشخص الذي عقد بينه وبينه.
نعم، فلو مات واحد منهما ولم يكن له وارث نسبا، من الذي يرث هذا الرجل الذي كان هناك عقد بينه وبين آخر؟ عقد الجريرة، عقد ضمان الجريرة، هذا الرجل الذي مات من يرثه؟ نفترض أنه ليس له أب ولا أم ولا ابن ولا أحد من المرتبة الثانية ولا أحد من المرتبة الثالثة، مقطوع ماذا من نسب أساسا. الذي يرثه هو الشخص الذي عقد بينه وبينه ضمان الجريرة. قال ثم ولاء الإمامة عليه أفضل الصلاة والسلام، فإن الإمامة وارث من لا وارث له. إذن هذه المسألة الأولى في موجبات الإرث. الثانية إذا حصلت بعض الأمور يا شباب فإنك تمنع من الإرث والعياذ بالله. الأمر الأول مثلا كما لو كنت كافرا فإنك لا ترث المسلم، لكن العكس ماذا صحيح، وسيتعرض إلى كل واحد واحد. نحن نقرأ نعم بمعنى أن المسلم يرث الكافر،
من الذي هو كافر
يرثه لقد
كافر
لكنه أي ليس مطلق الكافر يعني بينه وبينه نسب.
أنا أقول الحين نحن نقول بأن اليهودي أو النصراني كافر، هو هما أيضا يقول بأن لا كفار.
صلي على محمد وآل
محمد. هم هذا
اللي يدعون فينا الآن. صلي على محمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد. لو كان أنت تفرض مسألة اليهودية بلا إشكال، افترض واحد يهودي أسلم أو نصراني أسلم، فمات أبوه يرثه أو لا يرثه؟ نعم يرثه، لكن لو انعكس، لو انعكس هذا في مسألة، في مسألة النسب. لكن لو انعكس كان هناك ابن مسلم مات، هل أبوه الكافر يرث هذا المسلم؟ قل لأنه كافر ممنوع ومحروم من إرث ابنه، فكفره يشكل حاجزا ومانعا من أن يصل إلى إرث ابنه. الكفر مانع. أما العكس، لو كان هناك ولد مسلم، ولد مسلم يعيش بينهم مثلا، ولد مسلم وأبوه مثلا كافر فمات، فهذا المسلم باعتبار وجود نسب بينه وبين الكافر فإنه يرثه ولا إشكال في ذلك.
أنا أقول لأنه يقولنا كفار يعني أيضا
لا يعني كما قال هذه في أيامنا لا تستطيع أن تذهب إلى بلادهم مسألة أخرى، لكن لو كنت قادرا على أخذ الإرث فهذا الإرث من حقك. الثانية في موانع الإرث وهي ثلاثة: الكفر والرق والقتل. أما الكفر فإنه يمنع في طرف الوارث، الوارث إذا كان كافرا لا يستطيع أن يأخذ المال، فلا يرث الكافر مسلما، حربيا كان الكافر أو ذميا ماذا أو مرتدا. يعني هذا ليس لأنه ذمي يعني أصبح حكمه حكم المسلم كيفما كان، لا، حتى لو كان الكافر ذميا فإنه لا يرث المسلم، فضلا عن كونه مرتدا أو كان كافرا حربيا فإنه لا يرث أي مسلم.
يعني
بل يمنع. ويرث الكافر أصليا ومرتدا. أما مثلا هذا الكافر إذا كان أبوه كافرا مثله فإنه لا إشكال، هذا الكافر يرث ذاك، فميراث المسلم لوارثه المسلم انفرد المسلم بالنسب، يعني سواء لم يكن غير المسلم، لم يكن يعني هذا الولد المسلم هذا الأب المسلم مات ولم يكن له إلا ولد واحد مسلم، فانفرد المسلم بالإرث، المسلم يرث المسلم.
يوجد شخص واحد فقط،
شخص واحد، ولو كان مع هذا الولد المسلم شخص كافر هذا الكافر كلا وجوده كلا وجوده،
يعني كان له ولد
واحد مسلم وآخر كافر فإن هذا المسلم يرثه حتى لو كان معه أخ آخر كافرا، أو كان كذلك، أو كان الكافر أقرب، يعني مثلا كان الابن كان الابن كافرا لكن كان الجد مسلما، فلأنه كافر ممنوع من الإرث حتى ولو كان أقرب من الجد بالنسبة للميت، فكفره يمنعه. قال حتى ولو أو كان أقرب، أو كان الكافر أقرب حتى لو كان ماذا ضامن جريرة مع ولد كافر فالميراث لضامن الجريرة. يعني لو كان هناك يمنع الكافر منعا باتا من الإرث، نعم، حتى مع تصور وارث مسلم ولو بسبب ضمان الجريرة فإن هذا الكافر يمنع. فحينئذ ولو لم يكن وارث مسلم قال فميراثه للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. والكافر يرثه، لو انعكست القصة، الكافر يرثه المسلم إن اتفق، الكافر يرثه المسلم إذا وجد مسلم، ولا يرثه الكافر إلا إذا لم يكن وارث مسلم. يعني افترض نحن أن نتكلم عن ماذا؟ عن بلاد الإسلام، عن بلاد الإسلام، هؤلاء الموجودون تحت حكم الإسلام، هؤلاء إذا لم يكن لهذا الكافر مثلا الذمي أي وارث آخر مسلم ولو بواسطة ضمان الجريرة، فنقول له يا كافر تعال أورث الكافر، لأنه لا يوجد عندنا في المقابل مسلم يرثك ويمنع ويمنعك من أخذ الإرث. أما لو كان هناك وارث مسلم كان أحق بالإرث، وإن كانت قرابته بعيدة وكان الكافر قريبا، فإنه لمجرد كونه كافرا لا يستحق شيئا من الإرث حتى لو كان ابنا مباشريا. وأما المسلم كان جد الجد مثلا، كان بعيدا جدا، فما دام مسلما فإنه يرث. عندنا مسألة، أنت تدري لما مات الميت قولوا آمين. أحسن. فحينما مات هذا الكافر أسلم، فإذا أسلم قبل قسمة التركة فحينئذ يشارك البقية ماذا معهم. يقول يعني حتى ولو كنا يعني نظن أو نحتمل أنه إنما أسلم من أجل أن يأخذ شيئا من الأموال، فما دامت الأموال بعد لم تقسم، يعني يوجد مثلا 3-4 للميت مسلمون، هذا الكافر شاف حاله أنا إذا ببقى كافر أخوة المسلمون يأكلون الإرث كله، فأسلم قبل حصول عملية القسمة. قال وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته، على ميراث يعني وكان هناك ميراث، يعني
أسلم على
يعني كان هناك ميراث فأسلم. مات أبوه الآن وكان هناك إرث،
وإذا أسلم الكافر على ميراث،
نعم
هذا قبل ميراث،
قبل ميراث، قبل الميراث لا إشكال، قبل أن يكون هناك ميراث، قبل أن يكون هناك ميراث يعني قبل أن يموت الأب مثلا لا إشكال يرث، لكن لو مات الأب وكان هناك ميراث موجود فأسلم على أي شيء، ما هو شيء على هذا الميراث، أسلم ليكون له شيء من الميراث، فحينئذ وكان الميراث غير مقسم يشارك الآخرين، شارك إن كان مساويا في النسب، طبعا ما كان من المرتبة الثالثة أو الرابعة مع وجود المرتبة الأولى، يعني كان من نفس المرتبة فقال لا بأس وحاز الميراث. وأما إذا مثلا كان هناك جد مسلم وبعد لم تقسم التركة فجاء الابن وأسلم، فحينئذ يكون أولى بالإرث من ماذا؟ من الجد، لأنه في مرتبة أولى من المرتبة التي عليها الجد. الجد مثلا في المرتبة الثانية أما هو من المرتبة الأولى، وما كان من المرتبة الأولى يمنع المرتبة التي بعدها. إذن وحاز الميراث إن كان أولى، سواء كان الموروث مسلما ماذا أو كافرا، ما دام أن هذا الشخص الذي يرث ما دام مسلما يمنع كل ما إذا كان الموروث مسلما فلا إشكال، مسلم يرث مسلما، وإذا كان الموروث كافرا فلا إشكال أيضا في أن المسلم يرث الكافر. لكن هناك مسألة واحدة وأسألكم الدعاء وننتهي، سطر واحد، أنه وأنا طبقت الكتاب قال لو كان عندنا قسمة بعده يعني إرث لم يقسم وكان وارثه واحدا، كان وارثه واحدا وجاء هذا الشخص وأسلم معه، قالوا في هذه الصورة ماذا؟ لا يرث هذا الذي كان كافرا وأسلم إذا كان الوارث واحدا. هذه صورة مستثناة من ماذا؟ صورة مستثناة من
المسألة.
كيف يمكن أن تحقق؟ إيه
ولو كان الوارث مسلم واحدا.
لو كان الوارث مسلما واحدا.
فرضا أن هذا الشخص كان ولدان، ولد مسلم ولد كافر.
جيد.
ولو كان الوارث مسلم واحدا، المسلم واحدا، لم يجحم الكافر يعني أخوه. وإن أسلم لأنه لا تتحقق هنا قسمة.
فإذا.
كيف لا تتحقق هنا؟
جيد. فإذا هذا استثناء لما تقدم أو لا؟
استثناء لك ما أقول لك أنه لا تتحقق هنا قسمة.
لا تتحقق قسمة في هذا المورد.